سامعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه الحلقة نتحدث عن حق المرأة في الحصول على الطاقة المستدامة، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا الأعزاء، في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من خدمة الكهرباء وتوقفها في أكثر من محافظة، تعاني المرأة في الحصول على الطاقة المتجددة كطاقة بديلة. هذه المشكلة تجعل من هذا الحق أكثر صعوبة من أن تحصل المرأة عليه بسهولة ويسر، ما يحتم عليها شراؤها من السوق بأسعار باهظة، ويثقل كاهلها الاقتصادي في هذا الوضع الهش في ظل غياب حلول جذرية تكفلها الدولة. مستمعينا، في هذه الحلقة نتابع موضوع حق المرأة في الحصول على الطاقة المتجددة والكهرباء، فتابعونا لنبدأ النقاش مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في تقريره الميداني.
الكهرباء واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليمنية يوميا، والانقطاع المستمر والاعتماد على الطاقة البديلة يجعل حياتها اليومية مليئة بالمصاعب، من إنارة المنزل إلى تشغيل الأجهزة الأساسية وسط غياب تسهيلات واضحة من الجهات الرسمية. خرجنا اليوم إلى الشارع والأحياء لنرصد الواقع الكهربائي عن قرب، ونستمع إلى كيف تواجه المرأة اليمنية تحديات الحصول على الكهرباء والطاقة البديلة وسط غياب التسهيلات الرسمية. نستمع الآن إلى أصوات المواطنين مباشرة من الميدان.
لا توجد أي تسهيلات الكهرباء من الحكومة، رغم أن المبادرات موجودة لكن لا تطبق على أرض الواقع. الحواجز الكبيرة والمشاكل الكبيرة التي تعانيها المرأة والمجتمع بشكل عام، أن الكهرباء رغم أن تكون متوفرة توصل لحد ما رغم المبادرات والمشاريع التي لا نقول تطبق على أرض الواقع، إنما نسمعها أو يكتبوها يعني كحبر على ورق فقط وخلاص، واستقلال ومدري إيش وصل الطاقة المتجددة، وهذا كلام مش على الواقع، احنا ما بنعيشوش الواقع.
الطاقة غير متوفرة في أنحاء اليمن، بجميع أنحاء اليمن غير متوفرة، معنا طاقة حكومية، فكلنا الآن أكثرية المناطق كله طاقة تجارية، أو البعض يستخدم طاقة بديلة اللي هي الطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية. فالمرأة يجب يعني تحتاج للطاقة هذه من أجل عمل المنزل، وما تساعدها على العمل السهل في المنزل من تنظيف إلى نقل الماء إلى كل شيء، إلى غسل الملابس.
بالنسبة للجهات المختصة اللي توفر الكهرباء للمنازل والمرأة، لا يعني ما فيش يعني مجال متخصص باليمن بهذا الشيء. المرأة يعني هناك رب الأسرة يوفر الطاقة الشمسية بما تسمى بالطاقة المتجددة أو الماطور، أما الكهرباء فبعض الأماكن بعض المناطق هناك توفيرات وتسهيلات، ولكن بارتفاع سعر الكهرباء، يعني يوصل لك للبيت ولكن بسعر مرتفع وليس حكومي وإنما يكون خاص. بعض الأماكن حكومي ولكن قد تكون لساعات قليلة.
طبعا تواجه المرأة الكثير من التحديات وصعوبتها في توفير الكهرباء، ويكون السبب أنه الإهمال من الحكومة أو الدولة نفسها في توفير الكهرباء وانقطاعها لفترات طويلة، وما زالت إلى الآن منقطعة هو بسبب الإهمال. ويكون بسبب الإهمال تواجه المرأة صعوبة، مثل عندما تقوم بتدريس الأطفال يكون ما في كهرباء وتعتمد على الضوء الضعيف، أو ارتفاع أسعار منظومات الطاقة الشمسية وصعوبة صيانتها. بعض النساء غير قادرات على الشراء، أحيانا تكون التكلفة كبيرة فهن غير قادرات.
تشير التقارير الميدانية إلى أن غالبية المنازل في اليمن، أي نحو 80% تقريبا، لا تصلها الكهرباء بانتظام بسبب تدمير البنية التحتية، واعتماد معظم الأسر على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية البديلة بشكل محدود، وهذا ما يزيد من عبء النساء في تأمين احتياجاتهن اليومية. أكد طلال الجرادي مدير إعلام مديرية صالة أن دمار البنية التحتية لمؤسسة الكهرباء وارتفاع تكاليف تشغيل المولدات والظروف الأمنية الصعبة كلها عوامل تزيد من معاناة النساء والأسر في تأمين الطاقة اللازمة لحياتهن اليومية.
من أبرز المشاكل التي تلاقيها المرأة في الحصول على الكهرباء والطاقة هي دمار البنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بسبب الحرب التي دارت في المحافظة وتحديدا في مديرية صالة، أيضا ارتفاع تكاليف الاشتراك في الكهرباء أو حتى لشراء أنظمة الطاقة. الشيء الثالث غياب الوعي التقني لدى المرأة والتي يمكنها من عمل صيانة دورية لأجهزة الطاقة أو حتى لأسلاك الكهرباء وأجهزتها. بعد ذلك الظروف الأمنية التي قد تمنع المرأة من الوصول إلى أماكن شراء أجهزة الطاقة أو الاشتراك في الكهرباء. الشيء الأخير عدم وجود برامج واضحة تمكن المرأة من حصولها على برامج الطاقة أو الاشتراك في الكهرباء.
وبين الانقطاع المستمر وغياب التسهيلات الرسمية يبرز بوضوح أن توفير الكهرباء المستمر والطاقة البديلة أصبح حاجة يومية وحقا أساسيا لكل أسرة يمنية، ويتطلب الأمر إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان طاقة مستقرة تمكن المرأة والأسر من تسيير حياتهم اليومية بكل سهولة ويسر. عقيل شمسان، إذاعة رمز، تعز.
إذن أعزائنا المستمعين في كل مكان ومستمعي برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمني، أهلا بكم مجددا. والحديث عن حق المرأة في الحصول على الطاقة المستدامة معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنت وهذا البرنامج، وأشكر إذاعة رمز والقائمين عليها كافة، وأشكر وأرحب ب المستمعين الأكارم أينما كانوا.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب، واليوم الحديث عن حق من حقوق المرأة ومشكلة مؤرقة طبعا للمرأة والرجل على حد سواء في بلادنا، يعني غياب الطاقة الكهربائية واستبدالها بالطاقة المتجددة، وكيف يمكن أنه إحنا نستفيد من الطاقة المتجددة والمستدامة في بلادنا، وتحديدا المرأة كيف ممكن تستفيد من هذه. دعنا في البداية نعلق على تقرير الزميل عقيل شمسان من الميدان وتناوله لهذه المشكلة.
نعم، من خلال التقرير الذي أعده الإعلامي الكبير عقيل شمسان، يعني يسلط الضوء على نقطة هامة، هو مشكلة حساسة تواجه الشعب اليمني في ظل غياب وانقطاع دائم لأهم مصادر الطاقة الحياتية التي يعني هي تعتبر عصب الحياة الحديثة، وهي الطاقة الكهربائية التي يعني لا أحد يستطيع الاستغناء عنها سواء الرجل أو المرأة في العصر الحديث. فالطاقة الكهربائية تعتبر مصدر أساسي لكافة الأعمال الحديثة، لكن مع انقطاعها يعتبر جزء كبير من الحياة المعاصرة منقطع. فالكهرباء تمثل الضوء ومصدر لتشغيل الآلات الحديثة وكافة الأجهزة الإلكترونية وغيرها، فعند انقطاعها تعتبر نحن في العصور الحجرية كما صح التعبير.
نعم بالفعل. والطاقة المستدامة يعني أهميتها للمرأة أستاذ عبد الحبيب، يعني من خلال القانون ما هي المواد أو النصوص القانونية التي تضمن وتحدد حق المواطنين عموما والمرأة خصوصا في الحصول على الطاقة والكهرباء كخدمة أساسية؟
نعم، بالنسبة للطاقة فالحق في الحصول على الطاقة والكهرباء كخدمة أساسية ليست منظما بمواد مباشرة تذكر صراحة في الدستور، بل يتم استخلاصها أولا من نصوص دستورية وقانونية التي تكفل الحقوق اجتماعية وحق التنمية للمرأة والرجل وللمرأة بشكل خاص. فنحرج ونبدأ بأم القوانين وهو الدستور اليمني. الدستور اليمني كفل بمبدأ التكافل والتكافؤ الفرص. ففي المادة 27 والمادة 41 من الدستور يكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ويعد الحصول على الخدمات الأساسية والكهرباء والماء وكل هذه الأمور الأساسية والبنية التحتية جزءا لا يتجزأ من ماذا؟ من تحقيق هذا المبدأ. طبعا لا يجوز حرمان أي مواطن بما فيهم المرأة من هذه الخدمات الأساسية التي تعتبر عصب الحياة ولا تقوم الحياة الحديثة إلا بها. طبعا في المادة 54 والمادة 56 حق المواطن في الرعاية الصحية والاجتماعية. فالكهرباء ضرورة لتشغيل المرافق الصحية وأيضا والحصول والمحافظة على جودة الحياة وحياة البشرية والحياة المواطنين. فقانون الكهرباء ينص هذا القوانين عاد على أن خدمة الكهرباء هي خدمة عامة تهدف إلى ماذا؟ إلى تلبية جميع المواطنين، رغم أنها يعني تركز على الجوانب التنظيمية، وإلا أن طبيعتها كخدمة عامة تضمن حق الجميع في الوصول إليها عند توفير الإمكانيات. طبعا المرأة بشكل خاص يتم ضمان حق المرأة في الحصول على الطاقة من خلال مبدأ المساواة الدستوري في المادة 41 الذي ماذا يحظر التمييز في الحصول على الخدمات. فكما قلت المواد والنصوص القانونية التي تضمن وتحدد حق المواطنين عموما والمرأة على وجه الخصوص، هذه المواد الدستور اليمني والمواد التي ذكرناها.
طيب بالحديث عن اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية المنظمة لهذا الحق والصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة الكهرباء والطاقة، هل من تحديد لآليات أو برامج تفصيلية لتسيير حصول الأسر التي تعيلها نساء أو المرأة الريفية على خدمات الطاقة المستدامة؟
يا عزيزي، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية وأيضا التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، تشريعيا لا تتوفر معلومات عن لوائح تنفيذية أو قرارات وزارية صدرت صراحة لتقديم ماذا؟ لتقديم برامج تفصيلية مثلا كدعم المباشر أو الإعفاء الجمركي لمواجهة بشكل حصري لتسيير حصول الأسر التي تعيلها النساء أو المرأة الريفية خاصة على خدمات الطاقة المستدامة مثلا كأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. في التشريع اليمني المتاح حاليا يعني لا تتوفر معلومات عن اللوائح التنفيذية، لكن عمليا في سياسات قد توجد مبادرات أو برامج تمويلية أو المؤسسات مثلا المؤسسات التنموية بشراكة مع جهات دولية تمنح تسهيلات ائتمانية أو منحا جزئية، نقدر نقول منحا جزئية للمشاريع المتناهية الصغر. طبعا الأسر الريفية أو الأسر في الريف والتي تستهدف النساء العاملات في هذه الأسر، لكن هذه المبادرات تكون سياسات تشجيعية وليس قانونية إجبارية محددة اللوائح الوزارية. يعني بمعنى خاصة القول بأن إدراج ماذا آليات تفضيلية للمرأة الريفية والأسر التي تعيلها في الحصول على ماذا؟ على الطاقة المستدامة والمتجددة يظل توصية تشريعية أكثر من كونها يعني إلزاما قانونيا موجودا حاليا. يعني يجب أن تكون هذه توصية إلى من يهمه الأمر لكي تكون إلزاما تشريعيا في المستقبل.
نعم. طيب من خلال حديثك السابق أستاذ عبد الحبيب يعني عن أهمية الطاقة في تشغيل الآلات الحديثة والمرافق ربما وما ممكن أن تستفيد منه المرأة، ما أهمية الطاقة المستدامة للمرأة وفقا للقانون من هذا المنطلق؟
نعم، نعم يا عزيزي، عندما نتكلم عن الطاقة المتجددة والمستدامة للمرأة وأهميتها، فهو كلا في جسد، يعني يمكن أن أقصدها بأنها كجسد فهي أهمية كبيرة جدا. فأهمية الطاقة المستدامة للمرأة تترجم إلى حقوق قانونية واجتماعية واقتصادية أيضا في بادئ الأمر. طبعا الحق الصحة والبيئة الآمنة، الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية تقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية التي تعتبر ملوثة مثل الديزل والكيروسين، وأيضا حتى في بعض المناطق يعتمدون ماذا يقلل من ماذا من الأمراض التنفسية والأمراض الناتجة عن التلوث البيئي والهوائي داخل المنازل، وقد يجسد حق المرأة الدستوري في بيئة صحية وآمنة. أيضا في حق التعليم والوصول إلى المعلومات، فتوفير الكهرباء والمستدامة والإضاءة الآمنة وأيضا مما يسمح لنا للفتيات والنساء بالدراسة والعمل مثلا ليلا والأجهزة الحديثة الإلكترونية، ويعزز حقهم في التعليم والتدريب. فتكمن الطاقة المستدامة للمرأة الريفية بهذا تشغيل الآلات الصغيرة مثلا مضخة مياه، معدة خياطة، وتحسين هذا جودة وأيضا كمية إنتاجها أو كمية ورفع الإنتاجية بأعلى مستوياتها، وتحويل مثلا ماذا عملها من العمل الشاق إلى عمل منظم. فأيضا توفير الإنارة الخارجية والداخلية ليلا، ما يعزز الأمان الشخصي للمرأة في الشوارع في كل مكان في الأحياء، ويقلل ماذا من المخاطر في محيط المنزل أيضا والمجتمع. عندما توجد إنارة في الشوارع هذا يعطي أكثر أمانا خصوصا للمرأة في البيت، فتستطيع أنها تتنقل بأمن وبكل حرية. فكلها هذه أهمية بالغة كبيرة جدا.
نعم، إذن أستاذ عبد الحبيب دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حق المرأة في الحصول على الطاقة المستدامة، ثم نعود ونتحدث عن يعني في ظل قانون البيئة اليمني كيف يمكن تجريم أو تقنين الأعمال التي تضر بصحة المرأة، ثم دعنا نذهب للفاصل ثم نعود.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد، وما زلنا نتحدث عن حق المرأة في الحصول على الطاقة المستدامة، ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري من جديد. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وشاهد المستمعين الكرام.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. في ظل قانون البيئة اليمني كيف يمكن تجريم أو تقنين الأعمال التي تضر بصحة المرأة مثل التحطيب التقليدي، وما هو الدور القانوني الذي يجب أن تلعبه السياسة الحكومية للطاقة المستدامة كبديل يحد من هذه الأعمال الشاقة؟
قانون أو القوانين البيئية، فتجريم وتقنين التحطيب التقليدي ويعتبر من حماية البيئة. فالقانون اليمني لحماية البيئة في رقم 26/1995 ماذا يتضمن صراحة القانون نصا يجرم الاعتداء أيضا على البيئة، وتفرض ماذا عقوبات التي تضر بالموارد الطبيعية وأيضا الصحة العامة. فهذا القانون يمكن استخدام هذه النصوص لتجريم التحطيب الجائر الذي يؤدي إلى إزالة الغابات ويتسبب في التصحر، وقد فرض غرامات وعقوبات على المخالفين يحضر طقم هذا الأشجار والشجيرات إلا بتصريح رسمي. أيضا كما يمكن ماذا تجريم ممارسات الأنشطة الملوثة داخل المناطق السكنية على وجه الخصوص، بما في ذلك ماذا الأنشطة التي تضر بصحة الإنسان وكحرق الأخشاب بترمي بكميات تخوية، وهذا قد يسبب إلى الاختناق والموت. يتم تقليل التحصيل من خلال ماذا؟ إصدار تراخيص محددة تحدد كميات وتوعية وأشجار المسموحة بقطعها. فليس كل الأشجار التي توجد في الطبيعة يحق للأشخاص أن تقطعها، فهناك أشجار نادرة جدا وثمينة فلا يجوز الاعتداء عليها. وأيضا يجب أن القانون اليمني يحدد أن يكون هناك تصريح من الجهات المعنية مثلا لقطع أشجار محددة ومعينة إلى تصريح رسمي. فالأشجار المسموحة بقطعها ومن على ذلك أيضا بهدف ماذا؟ حفر في سدود الاستخدام الشخصي فقط أو التجاري المنظم مع ماذا؟ مع الالتزام بتعويض ما تم قطعه. فهذا القانون يحرم ويجرم ويشدد العقوبة على من يخالفه. فالدور القانوني للسياسات الحكومية للطاقات المستدامة كبديل أفضل، فيجب أن تلعب السياسات الحكومية أيضا تعالى مثلا سن تشريعات تلزم الجهات المتخصصة ماذا؟ بوضع خطط استراتيجية ملزمة، فملزمة بماذا؟ زمنيا لتوفير بدائل الطاقة النظيفة. أيضا الربط بين حظر التحطيب وتوفير مصادر أخرى، يعني أنت تحظر التحطيب ولكن يجب عليك أن توفر مصادر الطاقة أخرى. قانون ماذا أستدرك في تطبيق الحظر على أساس أنه يكون القانون هذا مكتمل الذي ناقشناه من رقم 26 لسنة 95. فيجب أن يكون هناك تدريج لكي يكون هذا القانون مكتمل التطبيق. أيضا إصدار قرار وزارية تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة لمن على معدات الطاقة المتجددة خاصة الألواح الشمسية ومعدات الطهية التي تعتبر التي تزود بالطاقة الشمسية. فأيضا إلزام البنوك والصناديق التنموية الحكومية أيضا يعتبر محددة في تمويلها لمشاريع الطاقة المستدامة للمرأة والريف بشروط ماذا؟ ميسر للغاية. فهذا يعني قانون دعم ماذا؟ قانون دعم الطاقة النظيفة في اليمن. فهذه كلها يمكن أن يقود أنها لأنه أصل القانون في ظل القانون اليمني، يمكن هذه أن تجرم أو تحضر الأعمال التي تضر بصحة المرأة، فقد يكون هناك اختناق أو تصحر للبيئة مما يهدد ماذا؟ الأمن البيئي في البيئة اليمنية.
واضح. طيب سيد عبد الحبيب، يعني لابد أن يكون لنا حديث أيضا عن التحديات في حصول المرأة على الطاقة من خلال مثلا القانون والتشريعات القانونية في بلادنا. ما الذي تلاحظونه من الإطار الحالي؟ هل هناك تسهيلات للمرأة في امتلاك أو الوصول إلى تقنية الطاقة المستدامة كالألواح الشمسية مثلا، أم هناك معوقات أم هناك تحديات؟
يمكن القصور التشريعي يعني أو يمكن تحديد القصور التشريعي لماذا؟ لأنه لا يوجد تشريعات واضحة معدلة للتمويل أو للتمويل الأصغر. تلزم المؤسسات المالية مثلا بالاعتماد على ضمانات بديلة مثل الضمانات الجماعية أو الضمانات المنقولة بدلا من ماذا؟ من الضمانات العقارية التقليدية. أيضا غياب الحوافز الموجهة للجنس، يعني الإطار القانوني الحالي للحوافز مثل الإعفاءات الجمركية يمكن أو يكون هذا عاما لجميع ماذا؟ المستوردين والتقنيات، ولا يوجد نص يضمن الاستهداف القانوني أو تقديم إعفاءات إضافية أو منح مباشرة للمشاريع التي ما تمتلكها وتديرها النساء أو للأسر التي تعيلها النساء بهدف ماذا؟ شراء هذه التقنيات. أيضا ضعف الإلزام، لا يوجد نصوص تلزم بتوحيد معايير جودة تقنيات الطاقة المستدامة المتداولة محليا، مما يحرض ماذا؟ المستهلكات خاصة ذوات الدخل المحدود لماذا؟ يحظر شراء هذه الأنظمة مخصصة الجودة لا تدوم طويلا، مما يشكل ماذا؟ خسارة مالية يصعب تعويضها. فالثغرات والقصور التشريعية موجودة في هذا الجانب، ولكن إذا أتينا إلى حلت هذه الأيام يعني يوجد في كل بيت من البيوت اليمنية لا تخلو من هذه الطاقة الشمسية في هذه الأيام، لأنها هي تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي في الإنارة وفي تشغيل الأجهزة الإلكترونية التي يجب أن يستخدمها البيت اليمني. فأنا كما يعرف الجميع بأنه لا تخلو أي بيت في الجمهورية اليمنية بهذه النطاق الشمسية، بالرغم أنها جودتها أغلبيتها جودتها ضعيفة ولديها الكثير من القصور والعيوب التي لا حتى لا تستهدف بعض الشيء تشغيل شاشة التلفاز، ولكن موجودة. ونتمنى من الجهات الرسمية أن تنظر إلى والتشريعية أيضا النظر إلى هذه الأمور بعين الاعتبار.
أفهم من كلامك أنه من الضروري أن يكون هناك قروض ميسرة لشراء حلول الطاقة المستدامة البديلة بالنسبة للمرأة.
نعم، هذا مهم جدا وضروري وفوري لكي تتسنى خصوصا في الريف بأن تحصل على كافة مصدر الطاقة الكافي لإدارة حياتها وشؤونها اليومية.
طيب، ما هي الحوافز القانونية والتنظيمية مثل الإعفاءات الضريبية والتراخيص الميسرة التي يمكن أن يقرها القانون لتشجيع ريادة الأعمال النسائية في مجال الأنظمة المتجددة الطاقة المتجددة؟
يا أخي، الوجود القانوني للتمويل الأفغان، نعم، يعني يوجد في اليمن قانون ولائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر والصغيرة والأصغر أيضا، وهذه الإطار يسمح للمؤسسات بتقديم قروض صغيرة وغالبا ما تكون برامجها ميسرة أكثر من البنوك التجارية. يعني برغم وجود هذا الإطار فإنه لا يتضمن إلزاما قانونيا واضحا ومحددا للمؤسسات بتخصيص نسبة إلزامية من أموالها الائتمانية لتمويل حلول الطاقة المستدامة للنساء، أو يفرض عليها مثلا شروطا ائتمانية ميسرة أكثر من باقي الفئات. أيضا من التمويل الموجه يجب أن يذهب التمويل حلول الطاقة المستدامة كالقروض التي يعني تشجع الطاقة الشمسية وإلزام المؤسسات والضمانات البديلة التي مثل ضمانات كما قلنا ضمانات جماعية أو ضمانات مرنة من أجل أن تتسنى المرأة اليمنية إلى الحصول على الطاقة المتجددة بأقل تكلفة وبأعلى جودة.
تحدثنا أستاذ عبد الحبيب في حلقة سابقة عن الائتمان وأهميته وطرق الحصول عليه بالنسبة للمرأة كحق في القانون اليمني، يعني ممكن أنه لو حصلت على قروض ائتمانية أنها تبدأ أو تشتغل أو تفكر بمشاريع الطاقة المستدامة، يعني ممكن أنها تكون مهندسة، ممكن أنها تكون تاجرة في هذا المجال؟
نعم بالتأكيد، لكن كما قلنا بأن الائتمان في بعض في أغلب الحالات يكون لا تستطيع المرأة اليمنية من الحصول على الأولويات الأساسية التي تؤهلها إلى الحصول على ائتمان، خصوصا في القطاع الخاص او والتي لا يوجد لها داعم او لا يوجد لها عقار لكي تضعه كضمان او ليست موظفه وغيره. فهذه قد تكون اذا شجعت المراه اليمنيه على الائتمان فانها سوف تكون لها دور ريادي في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي، وسوف تعمل دفعه قويه جدا الى الامام في الاقتصاد اليمني عامة وبشكل خاص للاسر التي هي الضعيفه ولها من يعيلها. فالائتمان كما قلنا له عوائق قد تعيق هذه المراه فعليا من القيام بماذا بتمويل أنشطتها ومشاريعها.
طيب، لنفترض أستاذ عبد الحبيب أنه حصلت المرأة على برامج ائتمان وقروض وحصلت على من يدعم مشاريعها في التحول إلى الطاقة المستدامة، كيف يمكن للمرأة أن تلعب دورا في التحول إلى هذا النوع من مجالات الاستثمار، وكيف يعني يمكن من خلال أن تحصل على حقها؟
إذا حصلت المرأة اليمنية على ائتمان والدعم لمشاريعها وخصوصا في التحول إلى الطاقة المستدامة أو الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة، فيمكن للمرأة أن تلعب دورا محوريا. يعني أنا أؤكد أنها سوف تلعب دورا محوريا وكبير جدا على عدة مستويات. أولا يمكن القول بأن مستوى الاستهلاك والترشيد، يعني صانعة القرار الرئيسي فيما يتعلق بماذا باستخدام الطاقة في المنزل، فيمكن المساهمة في تحويل التحويل من خلال ترشيد الاستهلاك واعتماد التقنيات الطاهية النظيفة واستخدام حلول إضاءة شمسية، وبالتالي تقلل الضغط على شبكة الكهرباء العامة. أيضا تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ماذا؟ عن الوقود الحفوري الذي يستخدمه لطهي الطعام، وهو غاز الميثان حفوري أو كربوني، يعني أيضا هو مسبب أو مضر بالصحة غالبا. فأيضا الانخراط، يمكن أن قول أنه الانخراط في سلسلة قيمة للطاقة المستدامة، ليس فقط كمستخدم، كفنية تركيب مثلا وصيانة وتسويق وبيع أنظمة الطاقة الشمسية، فهي يعني سوف تتعدى الدور من المستهلكة، من مرأة مستهلكة إلى مرأة قد تكون لديها الإمكان مثلا في تركيب أو صيانة أو تسويق أو بيع أنظمة الطاقة الشمسية المستدامة. يمكن أن تفتح لها محلات لتوريد أو لبيع الألواح الشمسية والبطاريات الشمسية، وتكون يعني عمل رائد في هذا الجانب. وأيضا قد تكون لها دور فني وتركيبي في على هذه الأجهزة، لا سيما في ماذا في المناطق الريفية، تصبح فرص عمل جديدة لها ولإنشاء الأخريات التي يعني لا ليس لديهم أي مصدر دخل.
نعم، إذا دعنا نذهب للفاصل الثاني أستاذ عبد الحبيب في هذه الحلقة، ونعود بعد ذلك لنتحدث عن السياسات التي يمكن أن تدعم حصول المرأة على الطاقة المستدامة وحصولها على حقها في هذا المجال وهذه الخدمة. فاصل سامعنا الكرام ثم نعود.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ونواصل الحديث عن حق المرأة في الاستفادة من الطاقة المستدامة والكهرباء، ونرحب مجددا بكم سامعينا الكرام إنما كنتم، ونرحب أيضا بضيفنا العزيز الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا بك وبمستمعك الكرام إنما كانوا.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب، كنت قد طرحت عليك سؤال قبل أن نذهب للفاصل الثاني عن السياسات التي يمكن أن تدعم حصول المرأة على الطاقة المستدامة، ما هي؟
يا عزيزي، بالنسبة للسياسات التي يمكن أن تدعم حصول المرأة على الطاقة المستدامة، يمكن تبني سياسات حكومية هذا أولا قوية، تكون هذه السياسات الحكومية مبنية على أسس قانونية. أولا تطبيق سياسة تخفيف دعما ماليا مباشرا لماذا للأسر الأشد فقرا التي تعيلها نساء لشراء أنظمة طاقة شمسية منزلية صغيرة بدلا من الدعم من دعم الوقود بشكل عام. فيمكن أيضا تطبيق سياسة الشراكة بين القطاعات، مثلا تسهيل شراكة بين مؤسسات التمويل الأصغر وشراكات شمسية متجددة، تقديم خدمة متكاملة يعني بتمويل زائدا تركيب لهذه الأنظمة هي بضمانات ميسرة. وأيضا يمكن تبني سياسات تمليك الأصول كما يصح التعبير، وهو إصلاح برامج أو برنامج حكومي أو مدعوم دوليا تهدف إلى تمليك أنظمة الطاقة المستدامة للمرأة الريفية التي تعمل مثلا في الإنتاج الزراعي أو الشرفي لرفع كفاءة إنتاجها ودخلها الشهري واليومي. هذه أهم السياسات التي يمكن أن يتبناها الجهات المعنية لدعم لشراء هذه الأنظمة وترتيبها وصيانتها لكي تتمكن المرأة الجيدة والمرأة بشكل عام من الحصول على القدر الكافي الذي يمكنها القدر الكافي من الطاقة المستدامة التي يمكنها من الإنتاجية والعمل والاستهلاكية.
نعم. طيب أستاذ عبد الحبيب، في محور التوصيات والآفاق المستقبلية، يعني دعنا نضع نظرة مستقبلية ونطرح البرامج أو التعديلات التشريعية الضرورية التي يجب إجراؤها على قوانين الاستثمار اليمنية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في مشاريع الطاقة المستدامة التي يكون للمرأة فيها دور قيادي أو تنفيذي واضح.
نعم، من التوصيات التي يعني يجب أن تكون تدعم مجال الاستثمار في هذا الجانب، وهو يعتبر تشجيع الاستثمار الأجنبي وأيضا المحلي لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة التي تقودها أو تشارك فيها المرأة بفعالية. يجب إدخال ماذا؟ تعديلات تشريعية، فهذا أهم في غاية الأهمية، وهو يجب إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار اليمنية. فالقانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002 ميلادية، وهو يعني إدراج أو حوافز النوع الاصطناعي، إدراج يمكن القول أنه إدراج ما هو حوافز النوع الاصطناعي، يعني إضافة تنص على منع حوافز ضريبية وجمركية تفصيلية إضافية على ماذا؟ على أو إعفائية متزايدة للمشاريع الاستثمارية، مثلا سواء المشاريع الاستثمارية الأجنبية أو المحلية في مجال الطاقة المستدامة. شريطة أن ماذا؟ يفي أريد رئيسيين، على أساس أن لا تكون الأمور على أساس أن تكون الأمور أكثر جدية، تفي بمعيارين رئيسيين هما أن يكون نسبة ملكية المرأة فيها عن حد معين، مثلا تكون 50% أو 51% أو 30% على الأقل. الشرط الثاني الذي أنا أراه أن يكون للمرأة تمثيل واضح في المناخر القيادية أو التنفيذية العليا أو مجالس الإدارة في هذا الاستثمار. أيضا تخصيص قانون القانوني للأراضي والمرأة تخصيص إضافة نص يلزم الهيئة العامة للاستثمار لتخصيص نسبة مئوية محددة من الأراضي والمناطق الصناعية المخصصة لمشاريع الطاقة للاستثمار التي تقودها وتملكها نساء. هذه كلها يعني تشجع الاستثمار وتعطي للمرأة دور قيادي وبارز في هذه الأمور. وأيضا تم قانون أو نص قانوني يعطي ماذا؟ يعطي الأولوية في تشريع وإجراء التراخيص والموافقات ماذا للمشاريع الاستثمارية النسائية التي تقودها النساء في قطاع الطاقة المستدامة، لتشجيع أولا تشجيع المرأة اليمنية على الانخراط في هذا المجال بكل سهولة وتتغلب على الصعوبات التي تواجهها الآن في مجال الاستثمار في هذا الجانب، فيعطيها دفعة قوية حتى فيها. هذه يجب أن تكون تعديلات تشريعية ينظر لها بعين الاعتبار والأهمية والجدية كي تحظى المرأة هي من يحظي بهذا الجانب بالاستثمار الكامل واللائق الذي يقودها لأن تكون رائدة أعمال وتفي باستخدامها اليومي.
نعم. وهل هناك أستاذ عبد الحبيب إلزام قانوني على المؤسسات التعليمية أو الإعلامية في اليمن لتضمين مفاهيم الطاقة المستدامة وحقوق المرأة فيها ضمن المناهج الدراسية والحملات التوعوية، ومدى فعالية هذا الإلزام إن وجد؟
يا عزيزي، في هذا الجانب أود أن أقول بشكل مباشر ومفصل، إذا أتينا إلى جانب أنه يوجد إلزام قانوني على المؤسسات التعليمية بشكل مباشر ومفصل، فهو لا يوجد في القانون اليمني كقانون التعليم العام أو قانون الإعلام إلزام قانوني مفصل يفرض ماذا؟ يفرض على المؤسسات سواء التعليمية أو الإعلامية فتضمين مفاهيم مثل الطاقة المستدامة وحقوق المرأة فيها، فهو لا يوجد بشكل مفصل كنص قانوني أو كنصوص إلزامية محددة في المناهج أو الحملات التوعوية.
لكن يمكن أن يكون مقترح.
يمكن إنتاجه بشكل ضمني، يوجد إلزام ضمني عام مستمد من قانون حماية البيئة الذي يلزم بنشر الوعي البيئي. في أيضا يمكن أن أذكر أنها المادة السادسة من قانون البيئة تتحدث بشكل ضمني عن هذه عن هذا الأشياء، والطاقة المستدامة جزء من هذا الوعي. فالقانون أيضا قانون التعليم الذي يشجع على ربط التعليم بحاجة التنمية والمجتمع، فهذه كلها بشكل ضمني يوجد هذه الإلزامات، وكما قلنا في قانون حماية البيئة في المادة رقم 6، وأيضا قانون التعليم الذي يشجع على ماذا؟ على أنه يجب ربط التعليم بحاجات التنمية والمجتمعية والنهوض بالتعليم بشكل وبشكل راقي. أيضا يعني إذا أتينا إلى سؤال على مدى إلزامية هذه الأمور، فهي حتى ولو وجد إلزام ضمني فإن فاعليته ضعيفة جدا. بسبب ماذا؟ عدم وجود نصوص رقابية واضحة تفرض على المؤسسات التعليمية والإعلامية التي تهمل هذا الجانب. أيضا نقص التمويل والرقابة الإدارية لتحديث ماذا المناهج بشكل مستمر لتشمل مستهدف الطاقة المستدامة والعدالة بين الجنسين في الوصول إلى هذه الطاقة. أيضا تعطى الأولوية حاليا لماذا؟ للقضايا الأساسية. على حساب ماذا؟ على حساب القضايا التنموية المتخصصة كقضايا الطاقة المستدامة وغيرها، فهناك قضايا أولوية تقوم بها الدولة. فهذه القضايا الأولوية تعتبر أهم، لها أهم أو توجه حكومي ينظر له بأنها مهمة قبل أن نتحدث عن الطاقة الشمسية وهذه الأمور.
نعم. إذن في الختام أستاذ عبد الحبيب، ومن واقع ما تحدثنا وواقع الواقع المعاش بالنسبة لهذا الجانب الطاقة والكهرباء في بلادنا، ما أهم توصياتك القانونية والتشريعية التي يمكن أن تقدم لصانعي القرار مثلا، أو لمن لهم القدرة على دعم المرأة في هذا المجال، في مجال الطاقة، وتحويلها إلى شريك قانوني فاعل في هذا القطاع الحيوي؟
أولا أشكرك على هذا السؤال، فالتوصيات كبيرة يجب أن نفصلها تماما لكي تصل إلى آذان صاغية بإذن الله. فهناك أهم توصيات القانون، توصيات قانونية، وهي تشريع نظام الضمانات الائتمانية الميسر للطاقة الشمسية والمستدامة، فإصدار قرار قانون أو تعديل تشريعات التمويل الأصغر والبنوك. يلزم البنوك والمؤسسات المالية بماذا؟ بتخصيص نسبة محددة إلزامية من ماذا؟ من محافظها أو محفظتها الإثمانية. لماذا؟ لقروض، من قروض يمكن نسميها القروض الخضراء أو القروض الطاقة النظيفة والمتجددة، والموجهة لماذا؟ يمكن توجيهها للأسر التي تعيدها نساء والمشاريع النسائية الصغيرة في الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية. وهذا كله يهدف إلى ماذا؟ إلى ضمان أن يكون التمويل في هذا القطاع متاحا قانونيا للمرأة عن طريق ماذا؟ الاعتماد على ضمانات بديلة ومرنة، مثل ضمانات جماعية أو ضمانات ثالثة، بدلا من الضمانات العقارية التي يصعب على أغلبية النساء توفيرها. أيضا يمكن القول بأنه إصدار اللائحة التنفيذية للحماية الخاصة للمستهلك، فإصدار لائحة تنفيذية خاصة بقانون حماية المستهلك يركز على توحيد معايير الجودة. فعندما توجد هذه اللائحة فهي تركز على ماذا؟ توحيد معايير الجودة وضمانات ما بعد البيع. من أجل أن تدوم هذه الطاقة الشمسية تطول أكثر عمرا، لتقنيات الطاقة المستدامة الوحدة البطارية وغيرها، فحماية المرأة خاصة صاحبة الدخل المحدود من الغش التجاري وشراء أنظمة ذات جودة رديئة، وضمان حقها في الحصول على ماذا؟ على خدمة مستدامة وموثوقة تدوم طويلا. أيضا يمكن القول بأنه تفعيل ماذا؟ حصة التعيين للمرأة في الهيئات التنفيذية وهذا ينقلها من دور المستهلك إلى دور القيادة والريادة، وقد تكون رائدة أعمال ولديها صنع ولديها مكانة في صنع القرار. فإصدار قرار أو قانون يلزم تضمين نص يعني بنسبة مئوية إجبارية لتمثيل المرأة في مجالات إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية المنظمة لقطاع الطاقة كوزارة مثلا الكهرباء والهيئة العامة للاستثمار بما لا يقل يعني بما لا يقل تقديريا عن 25%، وهذا كله يهدف إلى تحويل المرأة إلى شريك فعال قانوني وريادي وإداري في اتخاذ القرارات على مستويات عالية وكبيرة سياسية وسياسية وتنفيذية، إن ماذا يعني يضمن أن الخطط الاستثمارية والتنموية في قطاع الطاقة ماذا تراعي احتياجات المرأة وتقدم الحوافز الخاصة التي تحفز المرأة على على دور المرأة في القيام بدورها الريادي.
نعم، إذا وصلنا لختام هذه الحلقة. الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، نشكرك جزيلا ضيف حلقة إمكانية حصول المرأة على الطاقة وحقها في الطاقة المستدامة والنظيفة والكهرباء أيضا. نأمل أن تكون معنا فيما تبقى من حلقات برنامج العيادة القانونية مستقبلا. إلى اللقاء، والسلام عبد الحبيب.
سلام الله.
شكرا جزيلا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة في أمريكا.
أعزائنا المستمعين، قبل الختام نشير إلى أبرز النقاط التي دار حولها الحديث. تحدثنا عن الطاقة المستدامة وأهميتها للمرأة وما هو القانون أو النصوص القانونية التي تضمن هذا الحق للمواطنين عموما والمرأة على وجه الخصوص في الحصول على الطاقة والكهرباء كخدمة أساسية. ثم تحدثنا عن اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية التي ممكن أن تنظم وتحدد آليات وبرامج تيسير حصول المرأة والأسرة على حد سواء، وتحديدا المرأة الريفية على خدمات الطاقة المستدامة، وأيضا الحديث عن أهمية الطاقة المستدامة للمرأة وفقا للقانون. ثم عرجنا عن كيف يمكن تجريم أو تقنين الأعمال التي تضر بصحة المرأة مثل التحطيب التقليدي، وما هو الدور القانوني الذي يجب أن يؤدى في الاستفادة من الطاقة المستدامة كبديل لهذه الأعمال الشاقة التي قد تضر بالمرأة. أيضا كان الحديث عن التحديات في الحصول على الطاقة المستدامة بالنسبة للمرأة، وما الذي يمكن أن يعيق أو يحد من قدرة المرأة لا سيما صاحبة الدخل المحدود على امتلاك أو الوصول إلى تقنيات الطاقة المستدامة كالألواح الشمسية مثلا. أيضا تحدثنا عن الضوابط القانونية والآليات أيضا لتمويل المشاريع الصغرى التي ممكن أن تسهل على المرأة الحصول على قروض ميسرة لشراء حلول الطاقة المستدامة، وأهمية الحاجة لمثل هذه المشاريع بالنسبة للمرأة في الظروف الراهنة. أيضا تحدثنا عن الحوافز القانونية والتنظيمية مثل الإعفاءات الضريبية والتراخيص الميسرة التي يمكن أن تقر قانونيا لتشجيع ريادة الأعمال النسائية في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة، وأهمية أن يكون للمرأة دور فعال في هذا المجال للتحول إلى الطاقة المستدامة، وأيضا السياسات التي يمكن أن تدعم المرأة في الحصول على هذا الحق والبرامج التي ممكن أن تساهم في دعم حصول المرأة على الطاقة المستدامة. في المحور الأخير والنقاط الأخيرة كان الحديث عن التوصيات والآفاق المستقبلية والتعديلات التشريعية الضرورية التي يجب أن تجرى لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في مشاريع الطاقة المستدامة التي يكون للمرأة دور قيادي وريادي بارز فيها. ثم تحدثنا عن إلزامية القانون للمؤسسات التعليمية والإعلامية في اليمن لتضمين مفاهيم الطاقة المستدامة وحقوق المرأة فيها ضمن المناهج الدراسية والحملات التوعوية ومدى فاعلية هذه البرامج. ثم أيضا طرحنا التوصيات الختامية التي تضمن للمرأة حق تحولها إلى شريك قانوني وفاعل في قطاع الطاقة المستدامة أي هذا القطاع الحيوي المهم في بلادنا. سامعنا الكرام، في الختام لكم خالص التحايا من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.